شرح منح الفعال في نظم ورقات أبي المعال. نظم الشيخ سيدي محمد وللشيخ سيدي المختار الكنتي رحمه الله تعالى. شرح الشيخ محمد بن الدناه الأجودي الشنقيطي حفظه الله تعالى. الدرس 24.
مثلا ثياب الذمي والمجوسي والكافر مطلقا نسجه يجوز للمسلمين أن يلبسوا نسج الكفار، ولو كان الغالب فيهم كما قلنا عدم التحفظ من النجاسة، ولكن رفعا للحرج، لأنه لو منع على المسلمين ذلك لكان ذلك فيه حرج. من أمثلة مثلا المسائل التي تؤدي إلى رفع الحرج مثلا الطين إذا كثر في الشوارع وكان الناس يخوضون فيه فيرفع عنهم الحرج فلا يطلب منهم أن يغتسلوا من هذا الطين، ولو كان هذا الطين في شوارع قد ترى فيها عين قد رؤيت فيها عين النجاسة. وهكذا كان الصحابة مثلا يخوضون الطين ولا يغتسلون منه ولا يتنظفون للحرج لأن فيه مشقة لأنه يكثر. إذن والحق رفع الأصل إن غلب ظن به لأجل سبب بالشيء عن أو كثرة بجنسه على الأصح إن لم يكن حرج في ذاك رجع. واحكم بما من أصل أو من ظاهر يوجد وحده بلا منافر. إذا وجد الأصل وحده أو وجد الظاهر وحده فيحكم بهم، أو وجد الأصل وحده أو وجد الظاهر وحده فلا إشكال يحكم بهم. واستثني من ذا منكرا حيث يضم إلى البراءة الظهور للقسم. يستثنى من هذا المنكر، فإن الأصل في الأشياء الأصل البراءة، الأصل البراءة للتهمة. والإنسان إذا الدعية عليه شيء فإنه مع أن له الأصل وهو البراءة لا بد أن ينضم إلى هذا الأصل حتى لا تقام عليه الدعوة، لا بد أن ينضم إليه اليمين، فهنا ضم ظاهر إلى أصله. والأصل أن الأصل وحده كاف، وأن الظاهر وحده كاف. وهكذا ضم اليمين للنكول فيه اجتماع ظاهرين في الحصول. كذلك بالنسبة للناكل الإنسان اللي نكل النكول هذا ظاهر في أن هذا الشخص ليس له هذا الذي نكل عنه، لكن هذا الظاهر يضم إليه ظاهر آخر وهو يمين غير الناكل حتى يجد الحق. الخصمان اختصما عن القاضي فنكل أحدهما عن اليمين، هذا دليل على أن الحق ليس له، لكن لا يكفي هذا الظاهر وحده، لا بد من يمين الآخر. فهذا في اجتماع ظاهرين في الحصول، ونحتاجنا إلى ظاهرين. أنا يستثنى من هذه القاعدة أمران اللي هو المنكر والناكل. ففي الناكل نحتاج إلى ظاهرين، وفي المنكر نحتاج إلى أصل وظاهر. والأصل يسر وظهور صحة طهارة إذن كذا حرية. الأصل اليسر أي الغناء للفقر، ولذلك الله تبارك وتعالى يقول وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة. الأصل من ادعى مثلا من ادعى العسرة يحتاج إلى دليل، لأن الأصل هو الغنى. الأصل اليسر للفقر، الأصل يسر وظهور والأصل الأصل هو العمل بالظاهر لا بالمؤول. الأصل هو العمل بمقتضى الظاهر لا بمقتضى التأويل. الأصل يسر وظهور. صحة الأصل الصحة للمرض. الأصل في الأبدان الصحة للمرض. والأصل في المعاملات الصحة للفساد. الأصل يسر وظهور صحة طهارة إذن كذا حرية. الأصل اليسر للفقر والظهور. والأصل هو الأخذ بالظاهر للأخذ بالتأويل. والأصل الصحة الأصل في الأبدان الصحة. والأصل في المعاملات الأصل بدان الصحة للمرض. والأصل في المعاملات الصحة للفساد. ظهور صحة طهارة الأصل في الأشياء الطهارة للنجاسة. الأصل في الأشياء الإذن للمنع. طهارة إذن كذا حرية. والأصل في الإنسان الحرية للعبودية. طهارة كذا حرية جرح وتضمين. الأصل الجرح للتعديل عند مالك وعند أبي حنيفة. الأصل التعديل للجرح. جرح وتضمين. الأصل التضمين للتأمين. تساوي الأصل في الناس التساوي أمام القضاء والتساوي في بعض الحقوق في أصول الحقوق. تساوي جرح وتضمين. تساوي وكذا براءة. الأصل كذلك البراءة من التكليف للتكليف لا بعد تكليف خذا. أما بعد التكليف فالأصل هو أن تكون الذمة عامرة. الأصل بعد التكليف شغل الذمة ما بعد تكليف خذا. والأصل قبل الشرع والأصل بعد الشرع والأصل بعد الشرع منع ما يضر حظر. نعم. والأصل بعد الشرع حظر ما يضر وحل ما ينفع حيث ما يسر. أنا الأصل بعد الشرع بعد نزول الشريعة حل منع ما يضر وحل ما ينفع وهذا في الأمور التي ليست تحت يد إنسان. وقبله لا حكم في مشهور مذهب أهل الحق والجمهور. وأما قبل الشرع فلا حكم لقول الله تبارك وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقبله لا حكم فيه مشهور مذهب أهل الحق والجمهور. وخالف المعتزلة فقالوا قبل ورود الشرع الإنسان يجب عليه فعل الحسن وترك القبيح بمقتضى العقل، ويجب عليه شكر المنعم بمقتضى العقل. وقبله لا حكم في مشهور مذهب أهل الحق والجمهور، فاستصحب الأصل لكل فيه ما لم تظن حجة تنفيه. معناها هذه الأصول كلها يستصحب اليسر والظاهر والصحة والطهارة والإذن والجرح والتضمين والتساوي والبراءة، إلا إذا دل دليل على خلاف هذه المستصحبات. فاستصحب الأصل لكل فيه ما لم تظن حجة تنفيه. ما لم تظن حجة تنفيه. واعتمدي الأقل مما قيل. واعتمدي الأقل مما قيل ولا اعتمدي الأقل مما قيل اعتمدي الأقل لكل فيه ما لم تظن حجة تنفيه. واعتمدي الأقل مما قيل ولا تكلف من نفى دليلا. اعتمدي الأقل مما قيل. مثال ذلك، قال بعض العلماء: الذمي ديته كدية المسلم. وقال بعضهم: هي على النصف. وقال بعضهم: هي على الثلث. فالشافعي أخذ بهذا القول الثالث بناء على الأخذ بأقل ما قيل، لأنه مجمع عليه، لأن الذين قالوا بالنصف قطعا ضمنا قالوا بالثلث، والذين قالوا بدية كاملة ضمنا قالوا بالثلث. اعتمد الأقل مما قيل ولا تكلف من نفى دليلا إن ادعى علما ضروريا وصح. إذا ادعى علما ضروريا وصح ادعاؤه، يعني العلم الضروري لا يخفى، أولى بأن لم يدع علما ضروريا أو لم يصح ادعاؤه فطالبه به على الأصح. قول الصحابي على صحابي ليس بحجة بلا اغتياب. أما قول الصحابي فإذا عارضه قول صحابي آخر فهو ليس حجة على صحابي آخر. قول صحابي ليس حجة على صحابي آخر. لو أفتى صحابي بمسألة معينة لا يحتج عليه بأن يقال له: الصحابي الفلاني أفتى بغير فتواك. قول الصحابي على صحابي ليس بحجة بلا اغتياب. كذا على سواه في المرضي وقيل إلا في التعبدي. كذا على سواه في المرضي. كذلك قول الصحابي ليس حجة ملزمة لسواه من المجتهدين على الصحيح على المرضي. وقيل إلا في التعبدي. وقيل إذا كان قول الصحابي في المسائل التعبدية المحضة أي غير المعللة، مسائل غير المعقولة، يكون حجة لأنه لا يمكن أن يقولها بالرأي، فكلامه فيها له حكم مرفوع. وقيل إلا في التعبدي. وقيل مطلقا. وقيل ليس حجة مطلقا. وقيل إن بدا مخالف القياس حجة غدا. وقيل إذا كان مخالفا للقياس إذا كان في باب لا يمكن فيه القياس كمسائل الأخرى قضايا الآخرة وقضايا الثواب والعقاب فإنه يكون حجة. إذن الأقوال ثلاثة: أما قول الصحابي على الصحابي فليس حجة بالاتفاق، وقوله على غيره وقوله بالنسبة لغير الصحابيين المجتهدين على رواية أنه ليس حجة على الصحيح، قول الآخر أنه حجة في التعبديات، قول الثالث أنه ليس بحجة مطلقا، والقول الرابع أنه حجة في ما لا قياس فيه. ومالك بعمل المدينة يحتج والغير رعاته هنا. ومع ذلك أقوال الصحابة، طبعا كل الأئمة جعل أقوال الصحابة من أصوله التي يستنبط منها، فكل الأئمة عنده أقوال الصحابة مرجع من المراجع، إذا لم يجد القياس في المسألة فإنه يرجع إلى أقوال الصحابة. ومالك بعمل المدينة يحتج والغير رعاته هنا. مالك يحتج بعمل أهل المدينة وغيره من العلماء ضعف هذا المذهب، والخلف في إجماع والخلف في إجماع أهل الحرمين والخلفاء كلهم والعمراء. أما إجماع أهل الحرمين مكة والمدينة فهو من مسائل مختلفة فيها، وكذلك إجماع الخلفاء وإجماع العمرين أبو بكر وعمر. سد الذرائع، سيتكلم هنا عن سد الذرائع، وسد الذرائع من الأصول التي اعتمدها الأئمة، الأصول المختلفة فيها من هذه من مسائل الاستدلال المختلفة فيها، لكنه مفصل فيه أكثر. سد الذرائع على أبواب، فمنه سد الذرائع على أنواع، فمنه ما اعتبر بالإجماع. سد الذرائع، الذرائع جمع ذريعة، والذريعة هي الوسيلة، ذريعة الشيء معناها الوسيلة إليه. سد الذرائع على أبواب على أنواع، فمنه ما اعتبر بالإجماع، كسب الأصنام إذ الله يسب، ومنه ما يلغى كزرع العنب. منه ما اعتبر بالإجماع كسب الأصنام إذ الله يسب، معناها ما يؤدي إلى ما يؤدي إلى تمادي الكفار أو زيادتهم في الكفر أو صدور كلمات مخرجة من الملة أو مفسقة، إذا سب الفاسق أو الكافر وكان هذا سبه يؤدي في الغالب إلى هذا، فهذا بالاتفاق لا يجوز، هذه الذريعة تسد بالاتفاق، ذريعة الحرام هنا تسد بالاتفاق. والأصل في ذلك قول الله تبارك وتعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ومنه ما يلغى كزرع العنب، أما زرع العنب فهو ذريعة إلى صنع الخمر، لأن الخمر يصنع من العنب، لكن هذه الذريعة ملغاة، هذه ذريعة وسيلة الحرام، لكن ليس في الغالب العنب لا يصنع منها الخمر إلا شارب الخمر أو بائعوه. نعم، وفيه فوائد كثيرة، ليست ولا لا يختص بصناعة الخمر، فيه فوائد كثيرة. ومنه ما يلغى كسر عن العلم. واختلفوا في غير ذا كما في بيوع لا شهد من الخلاف. اختلفوا في غير هذين كما في اختلافهم في بيوع الآجال. بيوع الآجال اعتبره مالك من الذرائع للربا ولم يعتبره الشافعي. نعم. والمقصود ما كان فيه ما كانت صورته صورة جائزة وكان يفضي إلى الربا. كما في بيوع لا جهل من الخلاف. اختلفوا في غير ذا كما في بيوع لا جهل من الخلاف. إذ الذرائع هي الوسائل تنال ما المقصد منها نائل. الذرائع هي الوسائل تنال من الأحكام ما المقصد منها نائل. ما تنال المقاصد من الأحكام فإن الذرائع تناله. وللوسائل من الأحكام ما إلى مقاصد الوسائل انتمى. وكل ما أدى إلى المحرم ولو ما آلم فمن المحرم. تنال ما المقصد منها نائل. إذ الذرائع هي الوسائل تنال ما المقصد منها نائل. فإن تجب الوسيلة ففتحها ثم يجب. إذا كانت الوسيلة إلى واجب هناك وسيلة معينة لا يتم الواجب إلا بها ففتحها يجب. فإنها الوسيلة يجب الأخذ بها. فإن تجب ففتحها ثم يجب. كذلك ذات الندب فتحها ندب. كذلك الوسيلة إلى المندوب ففتحها يجب يندب. كما أن الوسيلة إلى الحرام سدها يجب والوسيلة إلى المكروه سدها يندب. وإن تكون وسيلة المحرم أفضت إلى مصلحة لم تحرم. في الموازنة بين المصالح والمفاسد إذا أفضت وسيلة المحرم إلى مصلحة أعظم لم تحرم. فإن تكون وسيلة المحرم أفضت إلى مصلحة لم تحرم كدفع مال لمريد أكله محرما لدفع سوء فعله. لو مثلا دفع الإنسان مالا لشخص يريد أكله وهو محرم لكن ليدفع بذلك سوء فعله فهذه الوسيلة وإن كانت الوسيلة بذاتها حرام لكنها تفضي إلى مصلحة. فلو جاء ظالم بجيش يريد أن يستأصل قرية معينة فأعطي له شيء من المال. هذا المال ليس له ولكن دري به لدفع سوء فعله فهذا يجوز لأنه أفضى إلى مصلحة. محرما لدفع سوء فعله. نعم. فمورد الأحكام إما مقصد أو الوسائل له إذ تقصد. ما ترد مورد الأحكام معناها محل الأحكام إما المقاصد وإما الوسائل. المقاصد تتناولها الحرمة والوجوب والجواز والندب والكراهة وكذلك الوسائل. فما المفاسد أو فما المصالح أو المفاسد، حواف ذلك هو المقاصد، معناها ما يحتوي على مصلحة معينة أو مسألة معينة فهو المقصد. فما المصالح أو المفاسد، حواف ذلك هو المقاصد، وما لها يفضي وسائل، ما يفضي إلى المصالح أو المفاسد فهو الوسائل، وما لها يفضي وسائل وقد، وما لها يفضي وسائل وقد ترى الوقت وقد ترى الوسائل مقاصد تعد. قد تصبح الوسيلة ترى المقاصد، قد تصبح قد يصبح المقصد وسيلة لغاية أعلى، يصبح المقصد وسيلة لغاية، يصبح قد يصبح المقصد وسيلة لغاية أعلى. ف جهاد الكفار الغاية منه هو إقامة دين الله على أرض الله، والغاية وهذه الغاية تصبح وسيلة، وهي وسيلة إلى مرضاة الرب. إقامة دين الله على أرض الله وسيلة إلى مرضاة الرب. وإن يكون ما وإن يكون مقصده ليس يشرع تلغل، وإن يكون مقصده ليس يقع تلغل وسيلته فليست تشرع. إذا كان المقصد لا، وإن يكون مقصده ليس يقع، إذا كان المقصد لا يقع بالوسيلة تلغل الوسيلة فلا تشرع حينئذ. كانت وسيلة معينة لا ينجر عنها مقصدها فإنها تلغى. وخالفوا في الحج ذاك إذ تمر موسى على مفرق عادم الشعر، خالفوا في الحج ذاك، الحج الغرض من إمرار الموسى على الرأس أن يقطع الشعر الذي فيه، فهذه الوسيلة لا تقع، هذا المقصد لا يقع، لأن الرأس الرأس الأصلع، رأس الأصلع لا شعر فيه، فلا يمكن أن تقع أن يقع المقصد. فالوسيلة وهي الموسى إمرار الموسى عليه هذا ينبغي أن يلغى، لكنهم خالفوه في الحج. نعم، تمسكا بصورة السنة. ثم قال في المرقات في منح الفعال، هذه قواعد معروفة، خاتمة هذه القواعد التي أخذتم، وقالوا إن الشرع مبناه على خمس قواعد، إذا ما اشتلى لا 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 يرفع لا يرفع اليقين شك، والضرر يلغى، وتجلب المشقة اليسر، تجلب المشقة اليسر، تحكم العادة حيث لا تجور، وبالمقاصد تبين الأمور. هذه القواعد التي تعرفونها، قواعد العامة، قواعد الفقهية العامة. ثم قال
باب في الترجيح،
هناك في منح الفعال، منح الفعال،
منح الفعال.
نعم نعم، قل.
أما الأدلة فقدم الجلي منها على الخفي حكم المنجلي.
أما الأدلة في هذا الباب سيتكلم عن الترجيح، والترجيح معناها إذا تعارض الدليلان أيهما نرجح، ما هي المعايير وما هي الأدوات وما هي الحيثيات التي يمكن أن نرجح بها. نعم، قال أما الأدلة، أما الأدلة
فقدم الجلي منها على الخفي حكم المنجلي.
أما الأدلة فقدم الجلي منها على الخفي حكم المنجلي، معناها الأدلة إذا تعارض دليل واضح الدلالة ودليل خفي الدلالة، ف فإنه يقدم واضح الدلالة على خفي الدلالة. نعم. ثم قال:
وموجب العلم على موجب ظن، والنطق قدمه على قيس يعن.
نعم. وموجب العلم على موجب ظن، موجب الدليل الذي يوجب العلم كالقرآن، كنص القرآن ونص السنة غير المتواترة، فإنه يقدم نص القرآن على الآحاد من السنة، كما يقدم أيضا المتواتر من السنة على الآحاد من السنة. النطق هنا يقال للكتاب والسنة، وكذلك يقدم الكتاب والسنة كلاهما يقدمان على القياس. نعم.
وقدم القيس الجلي على الخفي، وإن تجد في النطق شيئا يصرفه.
نعم. وقدم القيس الجلي على الخفي، يقدم كذلك القياس الجلي اللي هو قياس العلة على القياس الخفي وهو قياس الشبه. وإن تجد في النطق شيئا يصرفه، وإن تجد في النطق شيئا يصرفه كمل الكلام.
عن صحبة الحال كفى، وإلا فالصفح بالحال الذي تجلى.
عن صحبة الحال كفى، إن تجد في النطق شيئا يصرف، في النطق في الكتاب والسنة شيئا يصرف عن صحبة الحال كفى. معناها إذا وجدت نصا من الكتاب أو نصا من السنة يصرف أن ينقلنا عن استصحاب الحال الأصلي قبل ورود.
قال: وقدم القيس الجلي على الخفي، وإن تجد في النطق شيئا يصرفي.
وقدم القيس الجلي على الخفي، وكذلك يقدم القياس الجلي كقياس العلة على القياس الخفي كقياس الشبه. وإن تجد في النطق شيئا يصرفي عن صحبة الحال كفى. وإذا وجدت في النطق أي في الكتاب أو السنة، في نص الكتاب أو في نص السنة شيئا يصرف عن صحبة الحال كفى ذلك، فإنك ترجح النص الناقل عن البراءة الأصلية بالإجماع فإنه يتبع، وإلا عن صحبة الحال كفى، وإلا فاستصحب الحال الذي تجلى، وإلا بأن لم يرد نص في المسألة صارف عن استصحاب الحال فاستصحب الحال الذي تجلى، معناها استصحب الحال الذي اتضح، الحال الذي كان عليه هذا الأمر من حرمة أو إباحة أو وجوب أو نحو ذلك. ثم قال في المرقاة: أولى الدليلين الذي أولى الدليلين الذي بالقطع دل، والنص أولى من قياس المستدل. إذا تعارض دليلان أحدهما يدل بالقطع والآخر يدل بالظن، فأولى الدليلين بالضرورة الذي يدل بالقطع. أولى الدليلين الذي بالقطع دل، والنص أولى من قياس المستدل. والنص من كتاب وسنة يقدم على قياس المستدل، لأن القياس يقع في الرتبة الرابعة بعد نص الكتاب ونص السنة والإجماع. وقدم القيس، هكذا قال، نعم، أقدم النص الجلي، أقدم النص الجلي، نعم، وقدم النص الجلي والقياس وناقلا على الخفي والأساس. ويقدم النص الجلي على النص الخفي، معناها النص يعني الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا يقدم على الظاهر، والظاهر يقدم على المؤول وهكذا. وقدم النص الجلي يقدم على الخفي، وقدم النص الجلي والقياس، والقياس كذلك الجلي يقدم على القياس الخفي. وناقلا، والناقل أي النص الناقل عن الأصل يقدم على الأصل، وناقلا على الخفي، على الخفي من النص والقياس، وعلى الأساس أي الأصل، على الأصل الناقل يقدم على الأساس، والنص والقياس كل منهما يقدم على الخفي منهما. ثم قال في سلم: لا يدخل الترجيح قطعيين إذ لن يكونا متعارضين. لا يدخل الترجيح قطعيين إذ لن يكونا متعارضين، معناها الترجيح لا يكون بين القطعيين لأنه لا يمكن تعارضهما، لأن تعارضهما يؤدي إلى التناقض في قول الشارع وهو أمر مستحيل، لأن الشرع صادر عن رب العالمين وعلمه شامل ومحيط ومطلق، ولهذا يقول تبارك وتعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن الدليلان إذا كان كل منهما قطعي الورود، قطعي الدلالة، فإنه لا يمكن أن يتعارضا مطلقا. وفي تعارض الأمارتين في نفس الأمر نقلوا قولين. وأما تعارض الأمارتين، والأمارة معناها الظن، الأمارة معناها الدليل الظني. في تعارض الأمارتين في نفس الأمر نقلوا قولين، يعني أن الأمارتين لا يتعارضان على الصحيح في نفس الأمر والواقع، وإنما يتعارضان في ذهن المكلف، في ذهن المجتهد. الأمارتان وهما الدليلان الظنيان لا يتعارضان في الحقيقة وفي نفس الأمر والواقع، وإنما يتعارضان فقط في ذهن المجتهد، وهذا هو الصحيح. وفي تعارض الأمارتين في نفس الأمر نقلوا قولين، فيه قول آخر أنهما يتعارضان في نفس الأمر والواقع، ولكنه قول ضعيف، والصحيح هو الأول. وفي تعارض الأمارتين في نفس الأمر نقلوا قولين، وصح نسخ أول بآخر ولو يكون غير ذا تواتر. ويصح في حالة التعارض، حالة ما يتعارض نصان ظاهران، أي تعارض أمارتان أي دليلان ظنيان، فإنه يصح نسخ أول بآخر، يصح أن يكون الآخر ناسخا للأول ولو كان الأول متواترا والآخر غير متواتر. فإن كان الأول نص كتاب الله، وكان الآخر حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه غير المتواتر، أو كان الأول حديثا متواترا والثاني حديث آحاد. وصح نسخ أول بآخر ولو يكون غير ذا تواتر، ولو يكون غير ذي تواتر، نعم. ولو يكون غير ذي تواتر. والأمر ولو يكون غير ذي تواتر. والأخذ بالترجيح أمر منحتم، وطرق الترجيح حصرها عدم. الأخذ بالترجيح أمر منحتم، معناها العمل بالراجح واجب لا راجح، العمل بالراجح واجب لا راجح، وهذا معناه الأخذ بالترجيح أمر منحتم. وطرق الترجيح حصرها عدم. وأما طرق الترجيح فحصرها عدم، يعني أنها ليست محصورة في شيء معين، في عدد معين. وطرق الترجيح حصرها عدم. والأخذ بالترجيح أمر منحتم، معناها واجب، منحتم معناها واجب. وطرق الترجيح حصرها عدم. وهو تقوية ظني على آخر للعمل كيف حصل. ما هو الترجيح؟ الترجيح هو أن نقوي ظنيا على ظني آخر، أن نقوي ظنيا على ظني آخر للعمل، للعمل بغية العمل بالأقوى منهما إذا تعارض. هذا هو الترجيح العملي. كيف حصل هذا؟ هذه التقوية، سواء كانت هذه التقوية بالنص أو بالعقل أو بالقرائن، بأي وسيلة كان. يمكن الجمع مع الترجيح، يمكن الجمع مع الترجيح، فالجمع أولى منه في الصحيح. إذا تعارض الظنيان وأمكن الجمع وأمكن الترجيح فإننا نجمع. إذا أمكن الجمع بينهما لا نلجأ إلى الترجيح إلا مع عدم إمكان الجمع، لأن الترجيح يقتضي إسقاط أحد الدليلين، والجمع يقتضي العمل بالدليلين معا، والعمل بالدليلين أولى من إسقاط أحدهما. وهذه قاعدة عند الأصولي. ولهذا قال إن يمكن الجمع مع الترجيح فالجمع أولى منه في الصحيح. أو منع وعلم التاريخ فأول إن يحتمل منسوخ. وإذا منع الترجيح ومنع الجمع معناها لم يمكننا أن نجمع بين الدليلين ولا أن نرجح أحدهما على الآخر، فإننا ننظر. فإذا علم التاريخ، تاريخ كل منهما أو تاريخ أحدهما، تاريخ كل منهما أو تاريخ كل منهما، أو علم المتقدم أو المتأخر منهما، فإننا نعتبر المتأخر ناسخا للمتقدم إذا كان المتقدم ناسخا للمتقدم، إذا كان المتقدم مما ينسخ. لأن مثلا صريح الخبر لا ينسخ، التوحيد لا ينسخ، فإذا كان المتقدم مما يصح نسخه يكون الأخير ناسخا له. أولى تساقطا وإن تقارنا مع التعذر فخيرها. أولى معناها جهلنا التاريخ أو لم يمكن النسخ تساقطا، يعني يتوقف فيهما معا، تساقطا كل منهما يسقط الآخر فنتوقف فيهما معا. أولى تساقطا حتى يظهر لنا مرجح. أو لا تساقطا وإن تقارنا مع التعذر فخيرهما. وإذا ورد في زمن واحد، تقارنا بأن ورد في زمن واحد مع تعذر الترجيح والجمع، فإنهما يخير بينهما على رأي، وعلى رأي يتوقف فيهما. أو جهل التاريخ والنسخ قبل فدع وإلا فبتأخير جعل. وإذا جهل التاريخ وكان كل منهما يقبل النسخة فدعهما اتركهما معا توقف في أمرهما. وإلا بأن قبل النسخ وإلا بأن لم يقبل أحد منهما النسخ فخيرها هنا، فتخير بينهما تأخذ تعمل بأحدهما. وقيل أيضا بالتوقف، لأن والتوقف هو أرجح من الحكم بتساقطهما. لماذا؟ لأننا قلنا إن التعارض الواقع هو تعارض في الحقيقة في ذهن المجتهد، لا تعارض في نفس الأمر والواقع. فعندما يتوقف المجتهد ربما يطلع في فترة من الفترات على ما يزيل الإشكال، على ما يرجح أو ما يمكن به الترجيح أو ما يمكن به الجمع أو ما يمكن به النسخ. وإن يكن العموم والخصوص فحكمه فيما مضى منصوص. أما إذا كان التعارض بين العموم والخصوص فقد بين فيما مضى طريقته التي نعمل مع بهما، بينا فيما مضى تلك الطريقة، لأننا قلنا إن العموم إن العام يبنى على الخاص. إذا كان التعارض بين العام والخاص، وإذا كان التعارض بين عامين فنفعل فيهما ما فعلنا في التعارض بين النصين المتعارضين عموما، وإذا كان التعارض بين خاصين كذلك نجمع أو نرجح أو نعمل بالنسخين أمكن فالتوقف. إذا كان التعارض بين عامين الجمع فالترجيح فالنسخ فالتوقف، وإذا كان التعارض بين خاصين الجمع فالترجيح فالنسخ فالتوقف، وإذا كان التعارض بين عام وخاص نبني العام على الخاص، أي نخصص العام بالخاص. نعم. وإن يكن العموم والخصوص فحكمه فيما مضى منصوص، ما مضى منصوص. وأرجح الأدلة لإجماع من صحابة فما لغيرهم سكن. أرجح الأدلة هو إجماع الصحابة، إذا تعارض مع غيره فيقدم إجماع الصحابة، ثم إجماع المجتهدين من بعدهم، ما إجماع مجتهدي عصر من العصور بعد الصحابة. فما لغيرهم أي لغير الصحابة زكن أي علم. وقدموا ورجحوا ما لم يوافق العوام، ما لم يخالف العوام فيه وما زمنه للصراع. ورجحوا كذلك من الإجماعات الإجماعات التي لم يخالف فيها العوام، عوام المسلمين لم يخالفوا فيها، ترجح على الإجماع الذي خالف فيه العوام، ويرجح الإجماع الذي انقضى عصره على الإجماع الذي لم ينقضي عصره. ورجحوا ما لم يخالف العوام فيه وما زمنه للصراع، فنهى الإجماع الذي انصرم زمنه وانقضى ورجحوا على إجماع ما زال أهله موجودون، ما زال أهله موجودين. ورجحوا ما لم يخالف العام فيه وما زمنه للانصرام، فالنص ذو تواتر فضده، ثم القياس بعد ذاك عده. فالنص بعد الإجماع يأتي النص يرجح النص المتواتر على النص غير المتواتر، ثم يرجح النص غير المتواتر على القياس. إذن هذا هو الترتيب، النص يرجح عليه الإجماع، والنص المتواتر يرجح على النص غير المتواتر، والنص غير المتواتر يرجح على القياس. ما القياس بعد ذلك عده؟ والحنفية لدى العناد ترجح القيس على الآحاد، إلا أن الحنفية الأحناف يرجحون القياس على حديث الآحاد. ومالك مرجح عليهما عمل أهل طيبة المقدمة. مالك مقدم مقدم عليهما، ومالك مقدم عليهما عمل أهل طيبة المقدمة، عمل أهل طيبة المقدمة. مالك يقدم ويرجح على القياس وعلى أحاديث الآحاد، يرجح عليهما ما اتفق عليه أهل المدينة القدامى من العمل، ما أجمع عليه أهل المدينة من التابعين والصحابة من العمل، يقدمه مالك على حديث الآحاد وعلى القياس. وما نفى النقص عن الأصحاب كذاك ما خلا عن الاضطراب. إذا تعارض أمران أحدهما فيه نفي النقص عن الأصحاب والآخر خال من ذلك، فيقدم الذي فيه نفي النقص عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم على الذي على الخالي من ذلك. وما نفى النقص عن الأصحاب كما خلا عن الاضطراب، الحديث الخالي عن الاضطراب يقدم على الحديث المضطرب، قدموا على الحديث المضطرب. كذاك ما خلا عن اضطراب وما نفى النقص عن الأصحاب كذاك ما خلا عن اضطراب. وما على زيادة قد اشتمل أو كان ذكر علة في عصر. كذلك النص الذي اشتمل على زيادة يقدم على نص لم يشتمل على تلك الزيادة، والنص الذي ذكرت فيه علة الحكم يقدم على النص الذي لم تذكر فيه علة الحكم. وما على زيادة قد اشتمل وكان ذكر علة فيه حصل. ومثبتا قدم على ناف ومثبتا قدم على ناف وما يخالف العدم الأصلي قدما. ومثبت يقدم على الناف لأن المثبت يمكنه الإحاطة، وأما النافي فإنه يدعي إحاطة تعسر. لو قال إنسان سمعت فلانا يقول كذا، وجاء آخر وقال ما قال فلان قط هذا الكلام منذ أن ولد، فهذا الثاني يدعي إحاطة متعذرة، والأول مثبت، والمثبت يدعي علما ميسورا. نعم. ومثبتا قدم على نافي. وما يخالف العدم الأصلي قدم. كان المثبت أيضا يقال إنه عنده زيادة علم، والنافي جاهل بهذه الزيادة. وما يخالف العدم الأصلي قدم. كذلك ما يخالف العدم الأصلي معناها إذا تعارض دليلان أحدهما يوافق البراءة الأصلية، والآخر ناقل عن البراءة الأصلية، عن البراءة الأصلية، فإنه يقدم الناقل منهما عن البراءة الأصلية. ومثبتا قدم على ناف وما يخالف العدم الأصلي قدم، وما يوافق دليلا آخر ولو ضعيفا عند جمهور الورى. كذلك ما يوافق إذا تعارض دليلان أحدهما يعضده دليل آخر ولو كان الدليل الثاني ضعيفا والآخر لا يعضده دليل آخر، فإنه يقدم ما كان له يقدم ما كان له معضدا، ما كان له معضدا يقدم. نعم. وما يوافق دليل آخر ولو ضعيفا عند جمهور الورى. وقيل دليل آخر ولو ضعيفا عند جمهور الورى كمرسل ومذهب الصحابي، وقيل إن خص بذاك الباب. دليل آخر كمرسل كحديث مرسل مثلا، تعارض حديثان أحدهما يعضده حديث مرسل، وتعارض حديثان أحدهما يعضده مذهب الصحابي. وقيل إن خص بذاك الباب، وقيل إنما يعضد مذهب الصحابي إذا كان هذا الباب خاص بهذا الصحابي، كالإرث والقضاء لزيد وعلي والميسر الحلال لابن جبل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم شهد لهؤلاء بتقدمهم في هذا المجال، شهد لزيد بأنه أفرض الناس أفرض الصحابة، وشهد لعلي بالقضاء، وشهد لمعاذ بن جبل بمعرفة الحلال والحرام. فمذهب إذن المسألة إذا تعارض دليلان وأحدهما وافقه مذهب معاذ يقدم هذا الذي وافقه مذهب معاذ، أو وافقه مذهب علي، أو وافقه مذهب زيد مثلا. وقدما دلالة اقتضاء على الإشارة أو الإيمان، الدلالة الاقتضاء تقدم على دلالة الإشارة والإيمان، دلالة الاقتضاء أي معناها المنطوق، معناها المنطوق، المنطوق تقدم فيه دلالة الاقتضاء على دلالة الإشارة أو الإيمان. دلالة الاقتضاء مثل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، أي رفع عن أمتي إثم الخطأ والنسيان وما استكره عليه.